العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
باب اشتراط طهارة الماء، قال الشرح أي طهوريته للوضوء والغسل، وبيان صفته وصفة ما لا يستعمل فيهما، وفي بيان اشتراط طهارة الثوب، وفي بيان طهارة البقعة. إذن الماء لازم يكون طهور، وعندنا خصص حاجات أخرى في الموضوع وهي طهارة الثوب الذي يتلبس به المصلي، والبقعة التي يصلي فيها. المقصود بالبقعة ربما يجيبها الآن لا أعرف، لكن المقصود بها هي المكان الذي تتصل به أعضاء الصلاة. فإذا كانت جبهتك وأنفك على أرض طاهرة، وركبتاك كذلك، ويداك كذلك، وقدماك كذلك، كلها طاهر، ولا على قص بطنك كان فيه نجاسة، هل هذه النجاسة تؤثر؟ لا، لا تؤثر، لأن المنظور إليه هو الإمكان اللي تتصل به أعضاؤك. نعم. زاد عليها حاجة أخرى في نفس الباب الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهي ما يجزئ من اللباس في الصلاة. فإذا بيتكلم عن الماء الطهور هذا والطاهر والنجس، بيفرق بين هالثلاثة هذه، وبعدها بيتحدث عن طهارة الثوب كيف يطهر حتى هو، وهذه مسألة مهمة. الثوب راه طهارته، لأن خصوصا الآن في التقدم الحضاري والغسالات والصابون وما يتبع ذلك، هذا ما يجعلش الثوب راه طاهر، إلا إذا كان بعد ذلك كان آخر غسلة بالماء المطلق. أيوة، بالماء المطلق. نعم. وفي بيان ما يجزئ من اللباس في الصلاة وغير ذلك، يعني الباب نوع أدخل فيه أشياء كثيرة سنعرفها بحول الله تعالى إن حيينا إلى ذلك. وافتتح الباب بقوله، قول المصنف، والمصلي يناجي ربه. هذه مقدمة مهمة. المصلي يناجي ربه، بعد أن يناجي ربه يلزم يأخذ الاحتياط في قضية التطهر في البدن وفي الثوب وفي البقعة كذلك. نعم، كلهن يكون طاهرات. وإحنا الآن لما واحد بيقابل مسؤول يلبس أحسن ما عنده، ويرد باله من روحه ويمر حتى على المراية، لعل يرى منه شيء معناها. ولما بنناجي الله سبحانه وتعالى نخش ركي، خش ركي وخلاص. نعم، فهو أولى بأن يعني أن ينظر الإنسان إلى، نعم، ولا يشعر الحمد لله هذه من فضل الله سبحانه وتعالى، لا يشترط علينا أن تكون الملابس جديدة إلى غير ذلك، لكنها يجب أن تكون طاهرة نظيفة. نعم. والمصلي يناجي ربه. قال الشارح: وهو بعض حديث رواه مالك في الموطأ. ومناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار القلب والخشوع في الصلاة. هذه المناجاة. نعم. وهو قضية مناجاة حقيقية. نعم. لأنك أنت لما تحرم بالصلاة، نعم، دخلت في باب آخر، يعني مناجاة الله سبحانه وتعالى كأنك تخاطبه وكأنه يخاطبك وكأنك تراه وهو يراك حقيقة، فيهاش نقاش. ولذلك، وهذا الفرق بين صلاتنا وصلاة الأولين سلف السلف الصالح، حتى إذا أريد قطع رجليه، القصة مشهورة، قالوا اتركوني حتى أدخل الصلاة ثم شأنكم. احنا وقت نخش الصلاة يخطر علينا اللي ما يخطرش حتى في الحالة العادية. نعم. قاعدون تفكروا غير في الأمور الدنيوية، وهذا دليل على أن خشوعنا مفقود، وإلا إنسان يكون مستغرق، نعم، في هذه الوقت يفكر في أمور كثيرة مسيطرة على قلبه وجسمه وعقله، وكلما يعني الخشوع ذهب كلما يعني ابتعدنا عن هذه المسألة. قال: وما افتتح به ليس داخلا تحت الترجمة. اللي افتتح به قال المصلي يناجي ربه، ما قالهاش في أول الباب هذه. نعم، خصصها تخصيص. نعم. ليس داخلا تحت الترجمة، وإنما ذكره ليرتب عليه قوله. قال بعدنا يناجي ربه، شو يجب عليه؟ قال: فعليه أن يتأهب لذلك. فعليه أن يأخذ الحيطة، أن يتأهب لذلك، أي الصلاة وما احتوت عليه من المناجاة. بيش يتأهب؟ قال الشيخ: بالوضوء أو بالطهر. وجرت عادة ابن أبي زيد التعبير بكلمة الطهر عن الغسل. لما؟ نعم، مع أن حتى الوضوء طهر هو، لكن هكذا جرت عادته كما يقول العلماء لا مشاحة بالاصطلاح. نعم. بالوضوء أو بالطهر. بالوضوء أو بالطهر، مرات الوضوء كافي إذا كان ما عندهش موجبات الغسل، وإذا كان يعني اتصل به حدث أكبر لابد من أن يغتسل. بالوضوء أو بالطهر أي الغسل، لأن هذه الحالة لعظم شرفها أي الصلاة مستحقة تعظيما وتشريفا، وتشريفها وتعظيمها الوضوء أو الطهر. وإنما قيد الطهر بقوله، قال هو فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. طبيعة الحال كانوا ما يلزماش غسل، ما نقولناش والله اغتسل، لأن بعد ذلك كانوا بيغتسل بدون موجب، في ذلك إحراج يلحق المؤمن، حرج. نعم. والشريعة الإسلامية جاءت لرفع الحرج. إن وجب عليه الطهر أي الغسل بأحد موجباته المتقدمة، لأن الاستعداد بالغسل لا يكون إلا إذا وجب الغسل. أما إذا كان ما وجبش ما هو استعداد، شو اللي بيزيده؟ أنت مغتسل أصلا، شو الفائدة؟ بعكس الوضوء، حتى ولو كنت متوضئا، نعم، وضوءك الثاني ينفع، نعم، يصلح، لكن الغسل شو فيه من فائدة؟ ما ينفعش. فيش حد قال والله واحد إذا معلش شيء حدث والله أحسن يغتسل، لا، لم يقلها أحد. والاستعداد بالوضوء قد يكون بغير وجوب، صحيح، إذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض بعد أن صلي به. أو صلى المصلي به، أن احنا يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة فرض، لكن إذا كان أنت صليت بهذا الوضوء، أما إذا كان ما صليتش ما لا يستحب في حقك أن تجدد الوضوء. فإذا أنت توضيت للمغرب قاعد ما صليتش، قاعد وضوءك ما صليتش به، نقول لك الله يستحب لك أن تعاود، لا تعيد الوضوء. ولا يستحب الغسل لكل صلاة، ما في حد قال أبدا يستحب الغسل، بل ربما كان بدعة، بل هو عين البدعة إذا اغتسل لكل صلاة، لأن أجاب عبادة من رأسة ما أنزل الله بها من سلطان. قال الشيخ: ويكون ذلك، أي هذا التطهر، سواء كان وضوءا أو غسلا، يكون بماذا؟ ويكون ذلك، أي ذلك الوضوء والغسل، بماء طاهر غير مشوب بنجاسة. هي الحقيقة بماء طهور، لكن جرت عادة الشيخ ابن أبي زيد التعبير بكلمة الطاهر بدل الطهور، لكن المقصود الطهور. نعم. ويكون ذلك الوضوء والغسل بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، أي غير مخلوط بنجاسة. فإذا اختلط بنجاسة معاش يصبح لا طهور ولا حتى طهر. نعم.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
غير مشوب بنجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة، أي اللون والطعم والرائحة، ولا بما قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر. نعم، لا بنجاسة وزاد فصلها، ولا بما تغير لونه، اقتصر على واحدة مع أن الثلاثة مؤثرات اللون والطعم والرائحة، ولذلك الشارح قال يعني أو طعمه أو ريحه أو طعمه أو ريحه، لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر. لكن إن خالطه نجس أصبح نجسا، وإن خالطه طاهر أصبح طاهرا بالضبط، لكن ما ينفعش العبادة. قال هذه كان الكلام اللي جابه توا، قال هذا تكرار بحسب المفهوم، مفهومه نعم، لأن هذه فهمناها من كلمة خلطت نجاسة، وكرره ليرتب عليه قوله بيستثني حاجة راهي حتى لو تغير بها المية ما تأثرش، هذه بيستثنيها، هذا بيش كرر المسألة. قال: إلا ما غيرت لونه الأرض، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة ونحوهما، هذا ما يترش. إذا كان التأثير صار للمية هذه اللي هي كانت طهور، لكن اتصالها بالأرض التي هي قارة فيها غيرتها، لكن هذه من الأرض نفسها، وضرب لها مثال بالسبخة، لكن الأرض المليحة والحمأة اللي الطين هذه السودة اللي تطلع منها حتى رائحة، فهذه الرائحة لا تضر. نعم. قال إيه؟ إلا ما غيرت لونه الأرض، هذا ما يترش، التي هو أي الماء بها، أي بالأرض حال اتصاله بها وملازمته لها. حال اتصاله بها وملازمته لها سيأتينا إلى المفهوم متاعه. وإذا كان المية في الملح نفسه في السبخة ماشي الحال في الشكاء، كان في الحمأة في الطين مختلط بها، نعم ما فيش إشكال. كان في أرض مكبرة فيها كبريت والله غيره كذلك، لكن هذه حالة اتصاله بها، وكان هي وكان خديناها وحطيناها في المية، يعني جينا للملح وخديناه من مكانه وحطيناه في غدير المية والله في جابية والله في مالقي والله غيره، هل هذا مؤثر أو له حكم الأصلي؟ له حكم الأصلي، الترش حتى لو خذينا وحطيناه في المية، إذن المية إذا تغيرت بسبب قرارها في 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 قرار الماء في 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 الأرض نفسها من شيء ثابت في الأرض ما الترش، وإذا أخذناه هذا الشيء ووضعناه في الماء نقلناه نقلا فلا يؤثر كذلك، بل إن مشهور المذهب حتى ولو دخلت عليه الصناعة الملح ما تندرنا قوالب ولا درنا كذا، نعم وبعدها حذفناه في حوض ولا غيره، يجوز أن تغتسل منه وأن تتوضأ منه كذلك. نعم لا هذه كتاب مسألة أخرى. ونحوهما قال هو بسبخة فتح المهملة والموحدة سبخة ثم المعجمة وهي أرض ذات ملح ورشح ملازم، أو حمأة بفتح المهملة وسكون الميم بعدها همزة وهي طين أسود منتن، ونحوهما كالملح، الملح نفس المرة الأولى السبخة والدال الملح والنتيجة واحد، كالملح والكبريت مما يكون قرارا له أي للماء، فلو طرأ عليه شيء مما هو قرار له فغيره كإلقاء ريح، الريح جابات نعم حطاطة ملح والله غيره والله كبريت والله غيره حطاطة في المية اللي بنتوضوا منها لم يضر اتفاقا ما عنده شيء أثر. والتراب والملح المطروح فيه قصدا، أخذنا التراب وحطناه في المية وما هوش الآن ما هوش في قرارة، نعم حلالا قلناه كذلك لا يضر على المشهور. قال الشيخ ثم بينا، كأن يقول كأن واحد سأل يقول له من الجهة هذه المية اللي حكيت عليها الطهورة، قال وماء السماء مع المطر المراد به المطر والندى والثلج والبرد ونحوه ذاب بنفسه أو بعلاج، حتى لو أخذت طوب الثلج وسخنتها فإن هذا يصلح للوضوء والغسل. وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر، أي طهور يقصد، طاهر مطهر للنجاسات. إذن بدأ يبين لنا مصادر هذا الماء الطهور، فقال ماء السماء هذا ما اتفق عليه، وأنزلنا من السماء ماء طهورا فهذه قضية متفقين فيها، وماء العيون وماء الآبار، والعيون والآبار فيه خلاف يعني ما هوش كبير، لكن جمهور العلماء على أن ماءهما طهور كذلك، العيون والآبار كذلك ماءهم طهور، لكن يوجد بعض السلف من قال لا لا يتوضأ به لكن لا يعول عليه فهو من الشذوذ بمكان. قال وماء العيون وماء الآبار زاد الشارح حتى ماء زمزم، أي يدخل في الطهور ماء زمزم، نعم يتوضأ به ويغتسل به، وكره فقهاؤنا استعماله في إزالة النجاسة سواء كانت للثوب أو حتى للبدن حتى الاستنجاء. وبعضهم ذهب إلى أنها كراهة تحريم، وبعضهم ذهب إلى أنها كراهة تنزيه. وماء البحر هذا مما اتفقت عليه الأمة على الحديث المعروف الموطأ، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية ماء البحر، يعني كان الصحابة يسافرون وليس معهم من الماء إلا القليل لا يكفي للعبادات، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب موسع بين لهم في حكم الماء وحكم الطعام. طهر ماءه الحل ميتته. وماء البحر قال الشارح العذب والمالح سواسوا طيب أي في ذاته لكل ما يستعمل فيه، طاهر في نفسه ما دام غير مخالط بنجس بطبيعة الحال، مطهر لغيره كالنجاسات وما في معناها من الأحداث. يعني ماء البحر يجوز أن نتوضأ به وأن نغتسل به. نعم. من باب أولى العادات، فكان هو استساق لولا الملوحة متاعه لأمكن أن يشرب وأن إلى آخره. وما في معناها من الأحداث أي تزال به الأخباث والأحداث ما دام باقيا على أصل خلقته. هذا كل الماء الطهور بشرط، بهذا الشرط أن يكون باقيا على أصل خلقته أي لم يغيره شيء، لا طاهر فيصبح طاهرا ولا نجس فيصبح نجسا، لم يغيره شيء مما ينفك عنه غالبا. وحكينا ما ينفكش عنا احنا زي الكبريت والملح والتراب وما إلى ذلك، وإنما نص على هذه الأشياء أو نص الشيخ على هذه الأشياء وإن كانت داخلة فيما تقدم لينبه على ما في بعضها من الخلاف. يعني كأن واحد قال ليش التفصيل انت جبنا في ماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر، شو اللزوم لهذا؟ نعم. فقال لينبه على ما في بعضها من الخلاف. وأنا ذكرت لكم فيما سبق الخلاف في قضية مياه العيون والآبار، فقد نقل عن بعضهم أنه قال لا يجوز الوضوء بماء الآبار والعيون. قلنا هذا قول شاذ لا يلتفت إليه. وعن ابن شعبان هذا من فقهاء المالكية الكبار في القرن الثالث الهجري، المدرسة المالكية بمصر، وكتابه مشهور اسمه الزاهي. وعن ابن شعبان والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه كراهة الوضوء بماء زمزم، عندهم الوضوء بماء زمزم مكروه، لكن إحدى الروايتين قال، وابن شعبان رواية واحدة قال أيوة. ودليل ما قال الشيخ أي ابن أبي زيد قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن أطلق الماء فدخل في ذلك ماء السماء وماء البحر وماء العين وماء البئر، كلها دخلت لأن أطلق كلمة ماء. وهذا واجد للماء، إذا وجد مية بحر ولا مية حتى زمزم كذلك ماء. وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولما ذكر الماء المتغير بشيء خالطه أراد أن يبين أن حكمه حكم مغيره، كان غير بطاهر يصبح طاهر، تغير بنجس يصبح نجسا، وبدأ بالمغير إذا كان طاهرا فقال: وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر. تمام. وما غير لونه، قلنا اكتفى بكلمة اللون عن بقية الصفات وهي الريح والطعم. وما غير لونه أي لون الماء يعني أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر مما ينفك عنه غالبا كإيه؟ كالعجين. قال عجين ما هو تبع لله، ما هو تبع للمي، لا في قرار ولا في غيره. نعم. وما شبهه هنا عم تغير زيت وبسمن وإلى آخره، كل هذه تنقله من الطهورية إلى الطاهرية. نعم، يصبح طاهرا وليس طهورا، يستعمل في العادات دون العبادات. نعم. وما غير لونه بشيء طاهر مما ينفك عنه غالبا كالعجين حل أي وقع فيه فذلك الماء طاهر أي في نفسه، يجوز استعماله في العادات دون العبادات. هذه قضية واضحة. غير مطهر في وضوء أو طهر أي لا يستعمل في العبادات، غير مطهر أي لغيره، لا يستعمل في وضوء أو طهر أي غسل اتفاقا. فأعرف كلمة اتفاقا هنا إذا كان يقصد بها فقهاء المالكية المسألة واضحة، أما إذا أقصد اتفاق الأمة لا، في بعض الناس عندهم إذا اختلط بطاهر يجوز إزالة النجاسة به.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال غير مطهر لغيره في وضوء، لا يستعمل في وضوء أو طهر أو في زوال نجاسة، كذلك لا تزال به النجاسة، إزالة النجاسة لابد من أن تزال بماء طهور، ولذلك نبهنا على قضية الغسالات وما في حكمها من إضافة مواد أخرى هي طاهرة ولكن الماء يصبح بها طاهرا وليس طهورا. الصابون، الصابون إذا اختلط بالماء يتحول من طهور إلى طاهر. نعم. لذلك لا يجوز أن تزال النجاسة به. ما يفهمش مني حد أننا ما نقدرش أن نغسل به الثياب الصابون اللي هنغسلها، ولكن النهاية تكون للماء المطلق. نعم. سواء كان تحول، نعم، لكن في الغالب يعني نحول المجسمات النجاسية بما يزيلها، ثم بعد ذلك نعقب ذلك بماء طهور أي ماء مطلق حتى يصبح طهورا. قال: فمن استنجى به، هذا اللي تغير تحت أوصافه أعاد الاستنجاء لأنه لم يزل إلا عين النجاسة دون حكمها. العين، عين النجاسة تزال، نعم، بأشياء كثيرة، يمكن تزال حتى بالإصبع، يمكن تزال بعود، يمكن تزال بموس، يمكن تزال بسمن والله زيت، العين النجاسة تحول، لكن عندنا حاجة احنا اللي يهمنا حكمها، حكمها الشارع دار نجس، مش احنا اللي قدرناه والله درناه، هذا الشارع قال راه حكم النجاسة لا يزال إلا بالطهور، فنحن ملتزمون هذا الأمر. ولأن قد يخطر بال حد يقول أهول مرات بنزينة والله غاز والله غيره تحول عين النجاسة، نعم تحول، ربما يقول يتحول أكثر حتى منه للمية بالضبط. لكن القضية قضية استعمار بأوامر الشرعي، لأن هذا قضية حدث، هو حدث معين، حكم يعني معين حكم به الشارع وقرره ما يزالش إلا نعم بالماء الطهور، كما اشترط لقضية الوضوء والغسل استهل يعني ماء مطلق طهور، ولذلك لا نزيله بحاجة أخرى. ليش واحد الله يتوضى بزيت ولا سمن ولا غيره يقول هي مائعات سوسوى؟ لا. قال الشارح رحمه الله: ولو أزيل به، هذا المتغير هذا بطاهر، ولو أزيل به عين النجاسة، حنا قلنا ما تنفعش بطبيعة الحال، لكن بيصل بهذا الأمر لشيء آخر. قال: ولو أزيل به عين النجاسة، لأن النجاسة عينها تنزال بالسمن ولا الزيت ولا التراب ولا الحجر ولا أي حاجة تنزال بها العين، نعم. ولو أزيل به عين النجاسة، قلنا بطاهر، أزيلت عين النجاسة بطاهر مش بطهور، ثم لاقى محلها وهو مبلول، هذه مسألة مهمة، محلا آخر لم يتنجس على الصحيح. يعني أنت غيرت حولت عين نجاسة يعني موجودة الآن في الثوب ولا البدن ولا غيره، حولتها بثمن، حولت العين، المكان متاعها قاعد مبلول من السائل هذا اللي حولت به، مشي لاقى محل آخر ناش توبك، وإلا رجل ناش رجل، نقول لك إن الثانية تنجست، لا، المحل الآخر الذي لاقى ما أزلنا عين نجاسته بطاهر، إذا لاقى محلا آخر لم يتنجس هذا المحل. نظنها مفهومة تقريبا. وهو مبلول محلا آخر لم يتنجس على الصحيح. ثم أشار إلى المتغير بالنجس فقال: الذي تغير بطاهر عرفناه يصبح طاهرا، وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر لغيره. وما غيرته النجاسة دل مش طاهر، كالعذرة، سواء كان التغير في طعمه أو لونه أو ريحه، قليلا كان الماء أو كثيرا، كانت له مادة أم لا، كثيرا كان الماء أو قليل، المهم التغير. فإذا كان الماء اللي يتغير المية الفصطة أو لا أعرف جرة كبيرة والله غيرها حتى يتغيرت بنجاسة بحيث تتغير أحد أوصافها الثلاثة، نقول خلاص هذه صبحت إيه نجسة، ما استعملش فيه لا في العادة ولا في العباد، ما لا شيء استعمل فيش، نعم استعمل سقي الأرض وما في حكمها الأشجار وما إلى ذلك. فيجوز سقي الأرض والشجر بماء متنجس ولا تأثير على ثمرته. كثير من الناس يسألوا على المسألة هذه، لا تأثير لأنها في تغير، في تحول تغير، نعم. ويسأل الناس عن مسألة أخرى بكثرة، قضية ربما الأماكن اللي فيها زيتون هي أكثر سؤال من الأماكن غيرها، إذا الزيتون يعني الحب متاع طاح ووضعت مياه المجاري وكذا في الزيتون نفسها، هذه حالة من اثنين، إذا كان الحبة ما هيش مجروحة وأخرجت فورا وغسلت لا تأثير لذلك، وأما إذا بقيت فترة بحيث تشرب ما هذا المستنقع اللي فيه فيه، أو كانت مجروحة بحيث مجرد سقوطها تدخل أيوة يدخل إليها الماء المتنجس هذا فلا تنفع. نعم. وما غيرته النجاسة فليس بطاهر، قلنا سواء كان الماء قليلا أو كثيرا كانت له مادة أم لا، لأن مادة هذه لما تخرج من الأرض نعم متجددة، ولما عندهاش مادة هذا ما يسمى بالماجل، وجمعها مواجل، احنا نطلقها لها في بيتنا بير، لكن عندنا أكثر الناس البير هي اللي عندها مادة. على كل حال الماجل أو الفسقية اللي أنت تجيب لها المية أو تجمع فيها ماء المطر مثلا. نعم. إذن سواء كان عند مادة أو ما عندهاش، المهم في قضية التغير، تغير الريح يا اللون يا الرائحة من باب أولى كلها. فليس بطاهر في نفسه فلا يستعمل في العادات، ولا مطهر لغيره فلا يستعمل في العبادات أيضا. قال هذا إذا تحققت أو إذا تحقق الشخص نجاسته، متأكد من أنه نجس انتهينا، أو أخبره الواحد العدل بنجاسته، فكان يعرف الشخص خبره ثقة ما يكذبش، تعم يأخذ بقوله، كان قال له راه هذا ما توضاش منه راه إيه نجس، أو أخبره الواحد العدل بنجاسته وكان على مذهبه، على مذهبه في قضية وين الطاهر وين النجس متساويين، لأن مرات اللي يخبرك عنده هذا ما هوش نجس اللي عندك أنت نجس، والعكس. إذن لابد من المساواة في قضية المذهب الفقهي يقصد في هذه المسألة بالذات، يعني اللي عندك أنت نجس عند الذي أخبرك أيضا نجس، إذا كان تعرف أن المذهب متحد، أو أخبره الواحد العدل بنجاسته وكان على مذهبه، أو لم يكن على مذهبه، مرات مش متساويين في المذهب، لعند هذا نجس قد يكون عند طاهر، لكن أخبرك بالتفاصيل، قال لك راه طاحت فيه الحاجة الفلانية، هذا خلاص ما عادش يدور مذهب ولا مش مذهب، بعد خبرك حتى على السبب اللي تاع النجاسة، بين لك التفاصيل، خلاص ما عادش تدور هل هو متفق معك في مذهبه أو هو مختلف، أو لم يكن على مذهبه وبين وجه النجاسة، فإن لم يبين وجهها فلا يعمل على قوله، نعم ما يأخذش في قوله لأن ما بينلاش ليش. ومفهوم قوله غيرته أنها إن لم تغيره، النجاسة وقعت في الإناء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا ولكنها لم تغيره، غير أنها إن لم تغيره يكون طاهرا مطهرا، أي طهور طاهرا مطهرا قليلا كان أو كثيرا، وهو خلاف قوله وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. هذا قول في المذهب ولكنه قول ضعيف، أن الماء القليل وحد القليل هذا ما يتوضأ به أو يغتسل به، ومعروف أن الوضوء أقل شيء فيه مد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقل شيء يغتسل به هو 4 أمداد، فإذا وقعت نجاسة في 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 ماء قليل ولم تغيره، يوجد قول في المذهب بأنها تنجسه، والقول الصحيح والمعتمد في المذهب أنها لا تنجسه إلا إذا غيرته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.
علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل